بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نكمل وبدأناه من الكلام المتعلق بسورة الفاتحة، هذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد ألف أهل العلم كثيرا في تفسير هذه السورة المباركة، ولكن نحن نتكلم عن لمحات ولفتات في هذه السورة ما استفدناه من كلام أهل العلم في تفسير هذه السورة المباركة. بلغنا عند قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. أول هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. وقلنا الحمد هو الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. وقلنا الرب هو السيد المطاع مالك الملك، والعالمون هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم قلنا هم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، ويتضمن كل اسم صفة لله جل وعلا. مالك يوم الدين جاءت فيها قراءتان: مالكي وملكي، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. وكلا القراءتين سبعية، يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مالكي، وقرأ صلوات ربي وسلامه ملكي، وكلا المعنيين صحيح، مالكي وملكي. ولكن الله جمعهما لأن الإنسان قد يكون مالكا ولا يكون ملكا، وقد يكون ملكا ولا يكون مالكا. فالله سبحانه وتعالى مالك وملك جل وعلا. فأنتم الآن تملكون أشياء كثيرة، لكنكم لستم ملوكا، والملوك أحيانا لا يملكون. ملك لكنه صورة ملك، لا مثل ما يقول لا يشق ولا يخيط، صحيح؟ كملوكي آخر ملوك بني العباس كانوا صورة، وغيرهم الذي يحكم. وكبعض الملوك الآن في بعض الدول، الآن في هولندا مثلا، في أسبانيا، في بريطانيا، في النرويج، في الدنمارك، في غيرها من البلاد، هذه ملوك لكنهم لا يحكمون. فليس كل مالك ملك ولا كل ملك مالك، والله تبارك وتعالى مالك وملك. والملك هو الشد والربط، والله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم القيامة، اليوم الآخر. وهذا اليوم ليس بعده يوم وليس بعده ليلة، ولذلك يسمى باليوم الآخر. نحن الآن في ليلة، وبعد الليلة يأتي يوم، وهكذا يوم فليلة يوم فليلة. هذا اليوم يقال له اليوم الآخر لأنه ليس بعده ليلة، لأنه ما في شمس ما في قمر، خلاص كل شيء ينتهي، وذلك يقال له اليوم الآخر واليوم الأبدي واليوم السرمدي، وهو يوم القيامة. هذا اليوم، اليوم الآخر، الله تبارك وتعالى يقول: أنا مالك ذلك اليوم سبحانه وتعالى، حيث إن جميع الخلق يجتمعون وليس لأحد في ذلك اليوم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى ينادي في ذلك اليوم بعد أن يهلك الخلق كلهم، يأمر الله ملك الموت فيقول: اقبض أرواح الناس، فينفخ في الصور فتقبض الأرواح، فيقول له: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت يا رب وأنا والملائكة. فيقول: اقبض أرواح الملائكة. فيقبض أرواح الملائكة فيقول: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل. قال: اقبض روح جبريل. فيقبض روح جبريل فيقول: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وأنا. قال: فمت. فيموت فلا يبقى إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الحسن البصري: ثم ينادي الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، الكل ميت. ثم ينادي الثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد. ثم يرد الثالثة: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد. ثم يجيب الله نفسه سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. سبحانه وتعالى. وهذا اليوم يوم الدين يقول الله تبارك مالك يوم الدين، مع أنه يملك غيره من الأيام، يملك هذا اليوم الذي نحن فيه، ويملك غدا وقبل غد وبعد غد، يملك الأيام كلها، ولكن خص هذا اليوم بالملك لأن الكل يتمنى أن يكون له شيء في هذا اليوم، فيقول هذا اليوم لا يملكه إلا الله، فغيره من باب أولى. هذا اليوم الذي تجتمع فيه الخلائق كلها يقول الملك فيه لله، إذن في غيره أيضا لا يكون الملك إلا لله سبحانه وتعالى. وسمي هذا اليوم بيوم الدين، أي يوم الحساب، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا أئنا لمدينون، أي محاسبون. فيوم الدين هو يوم الحساب، والله سبحانه وتعالى مالك هذا اليوم، فيقول مالك يوم الدين جل وعلا. ثم ينتقل الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه نوع من أنواع البلاغة، وهو الالتفات في الكلام بعد أن يكون الثناء على الله من العبد، نحن نثني على الله، نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلام للغائب. ثم يأتي المخاطب فنقول إياك نعبد وإياك نستعين، لم نقل الحمد لك يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك، هنا يكون الخطاب بدرجة واحدة بطريقة واحدة مخاطب. لكن في الأول جاء الخطاب للغائب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم صار الخطاب للحاضر فتخاطبه وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم هذا التفات، التفات ليتنبه الناس في طريقة الخطاب، يتحول الخطاب من طريقة إلى طريقة ليلفت انتباه الناس. وقال البعض إن في هذا أيضا أن الإنسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يثني على الله تبارك وتعالى كأنه يتقرب إلى الله، حتى يشعر بأنه قرب من الله بهذه الكلمات الطيبات المباركات من الثناء، يشعر أنه الآن وصل، ثم يقول يبدأ يخاطب الله فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا القول الأول، وهو أنه هناك التفات في الخطاب. القول الثاني لأهل العلم، وهو أن هناك محذوفا، هناك شيء محذوف في الكلام، والحذف عند العرب كثير، دائما العرب تحذف في الكلام إذا كان الكلام مفهوما، من باب الاختصار، من باب الاختصار. شو اسمك؟
علي.
علي؟ غلط، جوابه غلط. أقول له شو اسمك؟ يقول علي. المفروض يقول اسمي علي، صح؟ وهكذا الكلام، هكذا كلام اللغة العربية، أقول له ما اسمك؟ يقول اسمي علي، ما يقول علي، هكذا. لكن لماذا قال علي ولم يقل اسمي علي؟ اختصر، وهذا الاختصار موجود في لغة العرب، أنا أعرف اسمك ترى. فهذا الاختصار معروف في لغة العرب، أنهم يختصرون، يختصرون في الكلام إذا كان الكلام مفهوما. قالوا كذلك هنا في اختصار. أعطيكم مثالا أوضح. الله تبارك وتعالى لما ذكر في سورة يوسف قال جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. من حافظ السورة؟ بعدين يوسف أيها الصديق. شو السالفة؟ فيه سقط كثير هنا، لأنه هو الآن قاعد مع الملك ومع علمائهم وقاعد يقول لهم أرسلون، شوي كذي ولا دخل على يوسف؟ فيه حذف كثير هنا، فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، صحيح؟ فأرسلوه فدخل على يوسف فقال له يوسف أيها الصديق، هذا كله حذف لأنه مفهوم، فالعرب تحذف لأنه مفهوم. يقول الشاعر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، ورأيت زوجك، يمدح زوجها، يقول ورأيت زوجك في الوغى في الحرب متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا سيفا آمنا بالله، الرمح ما يتقلد، الرمح يحمل، هو المفروض متقلدا سيفا وحاملا رمحا، ما قال حاملا رمحا، مفهوم. يقول وعلفتها تبنا وماء باردا، الماء يسقى ولا يعلف؟ الماء يسقى، المفروض يقول ايش؟ وعلفتها تبنا وسقيتها، ما ليش ما قال وسقيتها؟ قال مفهوم، ما يحتاج مفهوم. كذلك هنا قالوا هنا في حذف، وحذف مفهوم تقديره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا أمر من الله تبارك وتعالى للعباد أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين تسمى أم الفاتحة أو لب الفاتحة، هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك يقولون الفاتحة أم القرآن وإياك نعبد وإياك نستعين أم الفاتحة، هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. وهناك كتاب قيم جدا للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، دارج السالكين في منازل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب في 3 مجلدات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين لابد هنا من تشديد الياء، إياك لأنهما حرفان ياء وياء وليست ياء، لذلك لا يجوز إنسان يقرأ إياك وإنما إياك، تمسك الياء شوي، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك يا رب نعبد وإياك يا رب نستعين. والأصل في الجملة أن يتقدم الفعل على الفاعل والمفعول به، هذه الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل، نعبدك نستعين بك، دائما الفعل يتقدم، وقليل جدا أن يتقدم المفعول به على الفعل، قليل، لكن يقول إذا قدم المفعول على الفعل فهذا للاهتمام والاختصاص، إذا تقدم المفعول على الفعل قالوا هذا للاهتمام والاختصاص، هي ظاهر الكلام نعبدك ونستعين بك، نعبدك ونستعين بك، لكن قال إياك المفعول به الآن، إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول على الفعل، قال لماذا؟ قال للاختصاص والاهتمام، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. أليس المشركون جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فكانوا يريدون التشريك في العبادة، فأنزل الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا يمكن التشريك. هنا أكد هذه القضية فقال إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، والعرب تفهم هذا، العرب تفهم هذا، أقصد بالعرب العرب الأقحاح، العرب الذين كانوا لا يخطئون في كلامهم في العربية، لا يلحنون، فلما يسمع العربي نعبدك ليس كمثل ما يسمع إياك نعبد، تفرق معه، تفرق معه، لأن من لم يسمع نعبدك ما عنده مشكلة نعبدك ونعبد غيرك، ولذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك وتعبد آلهتنا، وكانت العرب تعبد أكثر من إله. وفي الحديث المشهور وإن كان فيه يعني ضعف، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران قال له كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض واحدا في السماء، يعبد 7 آلهة، يقول 6 في الأرض واحدا في السماء، قال من الذي لرغبك ورهبك؟ يعني إذا رغبت لجأت إليه من هؤلاء 7 وإذا رهبت لجأت إليه من هؤلاء 7، من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء، قال فدع الذين في الأرض، ما لهم قيمة، ما لهم معنى. وتعلمون أن قالوا إيش؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، عندهم أكثر من إله يعبدونها، أجعل الآلهة إلها واحدا. فالعرب يفرقون بين قوله إياك نعبد وبين قوله نعبدك. إياك نعبد تفرق عندهم، وتفرق عندهم لأنهم يميزون بين الكلام. ولذا يقولون إن أعرابيا رجل، لما يقال أعرابي يقصدون العرب الأقحاح الذين لم تدخل العجمة عليهم. صار خصام بين أعرابي ورجل ورجل من العرب الخلص، صار بينهما خصام. فقام أحدهما وسب صاحبه، نفر زيد وعمر، زيد سب عمرا، فعمر سكت ما رد عليه. الآن زيد اغتاظ، كيف أسبك ولا ترد علي؟ لأنه يبي تمهيد حق الهوشة، الآن قاعد يمرر لا عشان يرد عليه ويتهاوشون يعني، فأنت رد عليه عشان أرد عليك وانت هاوش الحين. فهذا ما رد عليه، سكت عمر، زيد يسب وعمر ساكت. فالآن زيد يبي يثير عمر، يريد أن ينبه، ليش ما ترد؟ أنا قاعد أسبك، أنا أسبك، لماذا لا ترد؟ فماذا قال له؟ قال له إياك أعني، ولم يقل أعنيك، لأنه لو قال له أعنيك يمكن يرد عليه عمر يقول إيش؟ طيب تعنيني وتعني غيري، غيري يرد عليك، لماذا أنا أرد عليك؟ لكن عندما يقول له إياك أعني، يعني هذا السب كله لك، واضح؟ إياك أعني يعني هذا السب لك أنت خصوصية، خصيتك بار بك هذه خصوصية، إياك أعني. عمر ماذا قال لزيد؟ قال له وعنك أعرض، ولم يقل له أعرض عنك، لأن لو قال أعرض عنك وأنا أعرض عنك كان يقول أعرض عنك أعرض عن غيرك، أنا دائما أعرض عنك. لما يقول وعنك أعرض يقدم المفعول على الفعل كأنه يقول أنت بالذات ما أنت كفو، أنت بالذات سفلة ما أرد عليك، فيقول وعنك أعرض. فهؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقة في حديثهم اليومي لما يسمع إياك نعبد مو مثل لما يسمع نعبدك، تأثر فيه تأثر فيه. فيفهم العربي من قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين أنني لا أعبد إلا هذا الإله ولا أستعين إلا به سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بالنسبة لتقديم المفعول على الفعل. طيب تقديم العبادة على الاستعانة، يعني لو قال إياك نستعين وإياك نعبد بدل إياك نعبد وإياك نستعين، بعض أهل العلم يقول لا فرق، سواء قال إياك نعبد وإياك نستعين أو قال إياك نستعين وإياك نعبد لا فرق، النهاية لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، لا فرق. وبعض أهل العلم له يعني لفتات لطيفة، قال له لها معنى، قدمها لفائدة، قدم إياك نعبد على إياك نستعين لفائدة. ما الفائدة؟ قال فائدة أن العبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغايات تقدم على الوسائل، بل نستعين بالله لنعبده، لكن نعبده لأنه يعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هذه غاية، هذه هي الغاية العبادة. الاستعانة وسيلة نستعين بالله ليعيننا على عبادته، فهي إذن الاستعانة وسيلة لتحقيق الغاية وهي العبادة، فالعبادة أهم من الاستعانة، إذا قدمت العبادة على الاستعانة. فقال إياك نعبد قبل قوله إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك أنت وحدك ونستعين بك وحدك سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، ما العبادة؟ العبادة كما قال شيخ الإسلام تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، الباطنة تدخل فيها الاعتقادات، هذه هي العبادة. إذن كل ما يحبه الله من قول أو عمل أو اعتقاد ظاهر أو باطن فهو عبادة. إذن هذا معنى العبادة، اسم جامع. طيب والاستعانة؟ الاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. الاستعانة هي طلب العون، أن نطلب العون من الله أن يعيننا سبحانه وتعالى. والسين والتاء يقول للطلب، يعني طلب العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. نقف هنا إن شاء الله تعالى حتى لا نأخذ الوقت كله عليكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى بمشاركاتكم.